أما بعد، نحن أيها الإخوة الأحبة نتوسط هذا الشهر المبارك، شهر الكرم، شهر العطايا، شهر الإحسان، شهر الرحمة، شهر المغفرة، شهر العتق من النار. وفي أوائل شهر رمضان كنا أيها الإخوة الأحبة نجول في معاني الرحمة، في أسبابها ونتائجها، إذ أول رمضان كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. والظرف الزماني يسوقنا أيها الإخوة من الحديث عن الرحمة إلى الحديث عن المغفرة. وحينما نتحدث عن الرحمة والمغفرة فهذا أيها الأحبة لا يعني الانفصام والانفصال بين الرحمة والمغفرة، لا، فالرحمة والمغفرة ذكرتا معا كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى. المولى سبحانه وتعالى يتقرب إلينا أكثر مما نتقرب إليه، يحب أيها الإخوة توبتنا، يحب رجوعنا إليه، يحب أن يغفر لنا. أما تذكرون ذلك الحديث الذي نطقت به شفتا أكرم خلق الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. الرحمة والمغفرة تنهمران وتفيضان، اللهم إلا من أبى. نعم أيها الإخوة، قرر القرآن الكريم حقيقة دعوة الله تبارك وتعالى عباده إلى المغفرة. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، يدعوكم ليغفر لكم. إنه سبحانه وتعالى المليك العظيم الذي يدعو عباده المخلوقين المملوكين، يدعوهم ليغفر لهم. فما أكرمك يا الله، نحن الضعفاء، نحن المملوكون لك، وأنت تدعونا لتغفر لنا. إنه لأمر مذهل يزلزل القلوب التي تعرف عظمة الخالق تبارك وتعالى، التي تشهد جلال الله: يدعوكم ليغفر لكم. وقرأوا قوله: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. وإذنه أيها الإخوة لا يكون إلا في طريق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذنه يستطيع الإنسان أن يتعرف إليه من خلال سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وحياته. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. كأنه يبسط لنا موائد المغفرة، ثم هو بعد ذلك يقول: سارعوا إليها، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. وهكذا فإن الدعوة إلى المغفرة مفتوحة في كل وقت، لكنها آكد في هذا الظرف، ظرف الرحمة والمغفرة. وقلت أيها الإخوة إن الرحمة والمغفرة تنهمران إلا عند وجود الموانع التي تمسك بها. فحينما يمسك الإنسان بالموانع فإنه يقول للرحمة: لا أريدك. وموانع المغفرة أربعة: أولا أكل الأموال المحرمة، فإذا اعتاد الإنسان أن يأكل المال الحرام فإن هذا يمنع المغفرة. واقرأوا قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، يأكلون المال الحرام ويقولون متمنين. والأمنية هي الرجاء الذي لا يقترن بعمل، إنما هي رغبة وشهوة تتناقض مع السلوك. يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. إذن هذا المانع الأول الذي يمنع من المغفرة. المانع الثاني أيها الإخوة النفاق. حينما يكون ظاهر الإنسان إسلاميا ويكون باطنه ظلمانيا محاربا لله ورسوله، يكون ظاهره براقا بالإقبال على الإسلام ويكون باطنه إعراضا عن الله ورسوله. واقرأوا قوله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. نزلت هذه الآيات عندما استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، فبين الله سبحانه وتعالى أن النفاق يمنع المغفرة. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. المصطفى صلى الله عليه وسلم نال رضوان الله تبارك وتعالى بذلك الاستغفار، وأدى طاعة لله سبحانه، ولكن الله تبارك وتعالى بين أن هذه المغفرة لم تصل إلى ذلك المنافق لأنه محارب لله ورسوله. المانع الثالث للمغفرة الشرك بالله تبارك وتعالى. والله سبحانه قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما المانع الرابع فهو الردة عن الإسلام والكفر بالله. واقرأوا قوله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فإذا تجاوز الإنسان موانع المغفرة فما عليه إلا أن يبحث عن أسباب المغفرة التي تقربه من المغفرة، وأسباب المغفرة مذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى أيها الأحبة، وسوف أذكر لكم منها 10. أولا، من أسباب المغفرة الاستغفار، إكثار الاستغفار. واقرأوا قوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، أي قولوا يا ربنا حط عنا ذنوبنا، يا ربنا أزل عنا ذنوبنا. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. والمستغفرين بالأسحار، كل هذا أيها الإخوة إنما هو من الأسباب المقربة للمغفرة. حينما يكثر الإنسان من الاستغفار ويغتنم لذلك خصوصية الزمان، فشهر رمضان في أوسطه خصوصية للاستغفار، فأكثروا في أوسط رمضان، في وسط رمضان أكثروا من الاستغفار، فهو ظرف زماني للاستغفار، لا سيما في الأسحار عندما توجد خصوصية أخرى، فتكون الخصوصية مع الخصوصية. السبب الثاني المصرح به في القرآن: الإيمان. عندما يتعمر القلب بالإيمان فإن هذا يكون من أسباب المغفرة. وعندما نتحدث عن الإيمان فإن الحديث عن الإيمان يعني من نسبة للإنسان المكلف الحديث عن أسباب الإيمان. فإذا قال الله سبحانه آمنوا فمعناه خذوا بأسباب الإيمان، خذوا بالأسباب التي تجعل قلوبكم أكثر إيمانا، تجعل قلوبكم أقرب يقينا. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، أخذنا بالسبب الأقوى الذي هو الإيمان، فاغفر لنا ذنوبنا. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وكل هذه الآيات مؤكدة لهذا المعنى، أن الإيمان من أسباب المغفرة، بل هو من أعظم أسبابها. ومن أسباب المغفرة فعل الطاعات. واقرأوا قوله تعالى: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا. أخذوا بسبب من أسباب المغفرة ثم طلبوا تلك المغفرة، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فما طلبوا المغفرة إلا بعد أن سمعوا وأطاعوا، إلا بعد فعلهم لطاعة الله تبارك وتعالى. وكما نتحدث عن الفعل نتحدث عن الترك، فالله سبحانه وتعالى كلفنا بفعل وكلفنا بترك، والصيام ترك كما نعلم، ونتيجة الترك الجزئي ترك عام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وهذا ترك جزئي من أجل الترك العام لعلكم تتقون. فالتقوى هي الترك العام لكل المخالفات الشرعية. أجمل الله سبحانه وتعالى كل الأفعال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله بمصطلح البر، وأجمل كل التروك بمصطلح التقوى، ثم قال وتعاونوا على البر والتقوى، أي وتعاونوا على الترك والفعل حتى تكونوا على الصراط المستقيم الذي أمركم الله تبارك وتعالى به. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فعل الطاعة. أما الحديث عن الترك وأن هذا الترك سبب من أسباب المغفرة فنقرأه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. فالتقوى التي هي ترك المخالفات الشرعية سبب من أسباب مغفرة الله تبارك وتعالى. مثل الجنة التي وعد المتقون، التاركون للمنهيات، المتقون. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. السبب الخامس من أسباب المغفرة الذكر، لأن ذكر الله أيها الإخوة الأحبة يمحو عن القلب الغفلة. فإذا محيت الغفلة عن القلب وكان الإنسان في حالة حضور مع ربه، كان في حضرة ربه حاضر القلب، ولم يكن قلبه غافلا عن جلال الله وهيبته، فإن هذا الحضور المعبر عنه بالذكر هو سبب من أسباب المغفرة. واقرأوا قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فإنهم بعد وقوعهم في التلطخ والتلوث بالمخالفات اعترى قلوبهم ما يعتري قلوب الصالحين من الخشية والهيبة لجلال الله تبارك وتعالى وعظمته. عند ذلك طلبوا من الله المغفرة فغفر لهم. السبب السادس من أسباب المغفرة اتباع القرآن والخشية التي تنتج عن الانفعال لهذا القرآن. واقرأوا قوله تبارك وتعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر، أي اتبع القرآن، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، وهذا هو الانفعال لما قرأ في الكتاب المنير. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. واقرأوا قوله تبارك وتعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. السبب السابع أيها الأحبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المؤمن لا يستطيع الانفكاك في حال من الأحوال عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إننا ونحن نصلي في الفريضة 5 مرات نقول السلام عليك أيها النبي بصيغة المخاطب، لا يقول أحد السلام على النبي أو السلام عليه، إنما يخاطبه بكاف الخطاب السلام عليك أيها النبي. هكذا تكون صلة المؤمن مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا يستحضر النورانية المحمدية في كل أحواله. وهذا الاستحضار للنورانية المحمدية هو من أسباب المغفرة، إنما هو مسرع ومقرب لأنه مع الوسيلة العظمى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال ربنا تبارك وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ولا يعني جاءوك أيها الإخوة كما يفهم بعض الناس جاءوك إلى المدينة المنورة، إنما جاءوك معنى مستمر، معنى لا ينفك عن كل مؤمن في كل مكان وزمان. انتقل النبي صلى الله عليه وسلم ونور رسول الله صلى الله عليه وسلم معام، وأعجبوا من الذين يحصرون أنفسهم في بقعة يتوهمون أن نور رسول الله صلى الله عليه وسلم ينحصر فيها، والنص القرآني صريح يقول الله سبحانه وتعالى فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والرحمة معنى نوراني عام، فإذا كانت الرحمة النورانية تعم وهي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا كانت هذه الرحمة النورانية تعم العالم كله، فكيف تنحصر هذه الرحمة في بقعة من الأرض؟ هذا لا يكون أبدا. والله سبحانه قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب منير. وأهل التفسير من العلماء على أن معنى النور هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الله سبحانه لحبيبه رسوله صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال سبحانه وتعالى وهو يدل أهل الإيمان على مقام الأدب مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. لهم مغفرة. إذن أهل الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يكونون في الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون هذا من أسباب المغفرة لهم، لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال سبحانه وتعالى وهو يدلنا على سبب المغفرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فلتكن أنظاركم معلقة بي، فلتكن أنظاركم ترقب حركاتي وسكناتي، فلتكن قلوبكم ملاحظة لأحوالي وأخلاقي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لأن هذا المؤمن الذي تعلق نظر بصره وبصيرته بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه يعرض نفسه لسبب المغفرة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال ربنا سبحانه وتعالى وهو يحكي: يا قومنا أجيبوا داعي الله، وداعي الله هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. السبب الثامن من أسباب المغفرة أن يغفر بعضنا لبعض. فإذا سرت هذه الأخلاق فينا فإن ذلك يكون سببا من الأسباب المقربة لنا إلى المغفرة. اقرأوا قوله تبارك وتعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، أي بصفحكم. فإذا رأى ربنا تبارك وتعالى أهل الإيمان يغفر بعضهم لبعض ويصفح بعضهم عن بعض ويعفو بعضهم عن بعض، فإن هذا أيها الإخوة هو من أسباب المغفرة. لن تكون الأكرم، لن تكون أكرم من ربك، فإذا غفرت فإنه سبحانه يغفر لك، وإذا عفوت فإنه تبارك وتعالى يعفو عنك، وإذا صفحت فإنه تبارك وتعالى يصفح عنك. واقرأوا قوله تعالى أيضا: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. واقرأوا قوله تعالى أيضا: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. السبب التاسع من أسباب المغفرة الإنفاق. أخرج ما في الجيب أيها المؤمن، يأتيك ما في الغيب. إياك أن تكون ممن يمسك الأموال، أنفق ينفق عليك. واقرأوا في الكتاب المنير قوله تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. إن تقرضوا الله قرضا حسنا، أي بالإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى، يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. السبب العاشر الذي أختاره لحضراتكم من أسباب المغفرة، مقتبسا من الكتاب العظيم الكريم المنير، أن تشرك والديك والمؤمنين بالدعاء وأنت تستغفر في حضرة الله، فلا تجعل استغفارك فردية. أشرك في دعائك والديك، أشرك في دعائك أهل الإيمان. واقرأوا قوله تعالى: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أنت بهذا الدعاء تنال المغفرة. ليس من شأنك أن يغفر لهما أو لا يغفر، شأنك أن تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهما، شأنك أن تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يصفح عنهما، فإنك بهذا الدعاء تنال المغفرة أنت. أما النتائج فإنها لله سبحانه وتعالى، ليس هذا من شأنه، إنما هذا الإشراك في الدعاء يدل على الخروج عن حس الأنانية، يدل على الخروج عن الفردية التي لا تتناسب مع مقام الإيمان. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وجمع كل ما تقدم من أسباب المغفرة بقوله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تجعلنا ممن تغفر لهم وترحمهم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في وسط شهر رمضان ممن غفرت لهم ورحمتهم وأكرمتهم ووهبتهم ما تهبه لأحبابك وأوليائك وأصفيائك، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله.